الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: أستاتيكو يطبع المرحلة المقبلة في انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية. رئيس الأركان الأمريكي مغادرا المنطقة. المخاطر على المدى القريب من اتساع رقعة الحرب انحسرت. البنتاغون التهديد بشن هجوم على إسرائيل من إيران أو وكلائها لا يزال قائما. إسرائيل مصممون على مواصلة إلحاق الضرر بحزب الله والقضاء على قيادته. قيادي ممانع خطاب نصر الله أغلق بشكل نهائي ملف اغتيال شكر وأعاد الاعتبار إلى مفهوم توازن الردع. اليونيفيل مطمئنة إلى أنه في القريب ستنتهي الحرب ودور الجيش مهم جدا في ضمان الأمن والاستقرار في الجنوب. قروض مصرف الإسكان بين التفاؤل والتشاؤم والآمال بعودة الكهرباء قريبا معدومة. التفاصيل من لبنان الحر مع رولان خاطر وطوني نصر. حصيلة الضغط الأمريكي على الأطراف المعنية في المنطقة أثمرت اتفاقا غير معلن لكنه مكشوف على عدم التصعيد لإبقاء رقعة المعارك وتحديدا بين حزب الله وإسرائيل على ما هي عليه، خصوصا وأن إيران غير مستعجلة إطلاقا على الرد لاغتيال إسماعيل هنيه، وربما تكون حذفت الانتقام من حساباتها رغم التهويل والتهديد برد في الزمان والمكان المناسبين، المقولة المعهودة الممجوجة على غرار ما فعل الأمين العام لحزب الله الذي أسقط شعار تل أبيب في مقابل الضاحية مبررا الرد الصوري على اغتيال إسرائيل فؤاد شكر بالإشارة إلى استهداف لموقع استخباري إسرائيلي مهم، ومعترفا أن تل أبيب سبقته بهجوم استباقي مزلزل إلى حد كبير لم يوفر أي من منصاته الصاروخية قبل العودة إلى حدود قواعد الاشتباك.
فقد قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال تشارلز براون إن المخاطر على المدى القريب من اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط انحسرت إلى حد ما بعد تبادل إسرائيل وحزب الله إطلاق النار من دون حدوث مزيد من التصعيد، لكن إيران لا تزال تشكل خطرا كبيرا بدراستها توجيه ضربة لإسرائيل.
وتحدث براون وهو على متن طائرة عسكرية أمريكية بعد رحلة استغرقت 3 أيام إلى المنطقة، إذ ذهب إلى تل أبيب بعد ساعات فقط من إطلاق حزب الله مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، فيما شن الجيش الإسرائيلي ضربات على لبنان لإحباط هجوم أكبر وفق ما أعلن.
وأشار براون إلى أن هجوم حزب الله كان واحدا فقط من هجومين كبيرين هدد بشنهما ضد إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، كما تهدد إيران بشن هجوم على خلفية اغتيال إسماعيل هنية في طهران الشهر الماضي.
وعندما سئل عما إذا كان خطر اندلاع حرب إقليمية قد انخفض في الوقت الراهن، أجاب براون: إلى حد ما نعم.
من ناحيته دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالنت براون إلى تعزيز القدرات المشتركة عبر الحدود في كل ساحات الحرب، معتبرا أن عدوان إيران بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق.
وتابع أن إسرائيل وصلت إلى مرحلة يجب عليها أن تكون مستعدة في أي وقت للوفاء بالتزاماتها المشتركة مع الولايات المتحدة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية عسكرية.
في سياق متصل قال جالنت في تدوين على منصة إكس: في منتدى استراتيجي مع براون ورئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي ناقشنا تحطيم الأرقام القياسية في العدوان الإيراني والتعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة المطلوب لمواجهته.
أضاف: تحدثت مع براون حول المنعطف الاستراتيجي الذي تعيشه دولة إسرائيل في حرب تفكيك حماس وعودة المختطفين وعودة سكان الشمال إلى منازلهم بعد تغيير الوضع الأمني.
وقد أجرى جالنت وهليفي مساء أمس مناقشة حول القضايا الاستراتيجية مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي، وتحديدا حول ما اعتبره مفترق طرق استراتيجيا تواجه إسرائيل وسط الحرب.
هليفي أكد تصميم بلاده على مواصلة إلحاق الضرر بحزب الله والقضاء على قيادته، مشيرا إلى أن حزب الله لديه قدرات وأن مهمة الجيش الإسرائيلي لم تكتمل بعد.
وقال أن مهمتنا واضحة وهي إعادة سكان الشمال إلى منازلهم، ونعزز التعاون العملياتي مع الولايات المتحدة للتعامل مع التحديات والتهديدات في الشرق الأوسط.
معلوم، وكما ذكرنا أن براون أنهى زيارة للمنطقة استغرقت 3 أيام، علما أن معلومات سابقة توقعت وصوله إلى بيروت في إطار الجولة التي يقوم بها في عدد من دول المنطقة، حاملا معه أكثر من رسالة أبرزها التشديد على الشراكة الاستراتيجية والعلاقة المتينة مع الجيش، معيدا تأكيد الدعم الأمريكي له خصوصا في الفترة المقبلة، حيث سيكون دوره أساسيا في حفظ الاستقرار جنوبا في إطار ما نص عليه القرار 1701.
المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر قال بدوره أن التهديد بشن هجوم على إسرائيل من قبل إيران أو وكلائها لا يزال قائما ولا يزال تقييمنا، وأنه يوجد تهديد بشن هجوم.
أضاف رايدر أن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الاستباقية أو في إسقاط صواريخ، لكنها قدمت بعض الدعم الاستخباراتي والمراقبة والاستطلاعي من حيث تتبع هجمات حزب الله الآتية. أضاف أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمر بوجود مجموعتين من حاملات الطائرات للبقاء في المنطقة كجزء من الدعم لإسرائيل.
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي وعما إذا كان هناك تقييم محدث لاحتمال قيام طهران بضرب إسرائيل مباشرة، أجاب: يتعين علينا أن نفترض أن إيران لا تزال مستعدة، وهذا هو السبب في أننا نستمر في الحفاظ على موقف قوي للغاية لقواتنا في المنطقة، وإذا كان علينا إجراء تغييرات فسنقوم بذلك.
وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة والمسؤولين فيها على اتصال مستمر بنظرائهم الإسرائيليين، وكانوا يتحدثون طوال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
يذكر أن نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي كان توعد الأسبوع الماضي بمعاقبة إسرائيل في الزمان والمكان المناسبين بسبب مقتل إسماعيل هنية في طهران، وهي العملية التي لم تعترف إسرائيل بالقيام بها.
من ناحيتها ذكرت مصادر دبلوماسية غربية أن واشنطن تصدرت الضغوط الدولية لنزع فتيل التفجير ومنع تدحرج المواجهة بين إسرائيل وحزب الله الأحد الماضي نحو إشعال الحرب على نطاق واسع، وأن الضغوط أدت إلى تجاوب الطرفين لمنع تفلت الوضع وإبقائه تحت السيطرة.
وكشفت المصادر الدبلوماسية المواكبة للاتصالات التي تولتها واشنطن بين بيروت وتل أبيب أن الأخيرة تجاوبت مع دعوتها للإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى، وقوبلت برد مماثل من الحزب مع أنها كانت بادرت إلى القيام بهجوم استباقي.
وقالت إنه لا مجال أمامها سوى العودة إلى قواعد الاشتباكات التي اهتزت أخيرا تحت ضغط ارتفاع منسوب المواجهة العسكرية لتطول العمقين اللبناني والإسرائيلي.
ولفتت المصادر إلى أن حزب الله تجاوب مع الوساطة الأمريكية من خلال الحكومة اللبنانية، وأن هناك ضرورة للتقيد بقواعد الاشتباك في ظل عدم استعدادهما لتوسيعة الحرب بامتناعهما عن استهداف البنى التحتية والمدنيين وتحييدهما لضحيتي بيروت الجنوبية وتل أبيب عن القصف.
ورأت أن الحزب لم يكن في وارد توسعة الحرب، وإلا فلماذا نأى بنفسه عن استخدامهما في مخزونه من صواريخ دقيقة وذكية ردا على الغارات التي نفذها الطيران الإسرائيلي استباقا لرده على اغتيال شكر؟
في المقابل اعتبر قيادي في محور الممانعة أن خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بعد تنفيذ الرد كان مليئا بالرسائل الواضحة والحاسمة سواء إلى إسرائيل أو المجتمع الدولي، وأغلق بشكل نهائي ملف الاغتيال، وأن الرد جاء ليعيد الاعتبار إلى مفهوم توازن الردع التي شكل أساس التعامل بين الحزب وإسرائيل منذ تفاهم نيسان عام 1996 الذي نص على تحييد المدنيين من الصراع.
وإذراء القيادي الممانع أن الرد الأخير كان رسالة واضحة أن الحزب لن يتسامح مع أي خرق إسرائيلي للتفاهم، وأنه على استعداد دائم للرد بطريقة تؤكد استمرارية هذا التوازن. أضاف أن من بين الرسائل الأكثر أهمية في الخطاب كانت تلك الموجهة إلى الغرب، إذ وضع نصر الله الكرة في ملعبه محملا إياه مسؤولية استمرار الدعم اللامشروط لإسرائيل، وأوضح بما لا يدع مجالا للشك أن حزب الله وقوى المحور لا يسعون إلى حرب واسعة النطاق، ولكنهم في الوقت نفسه مستعدون لها إذا فرضت عليهم.
من ناحيته نقل عن مصدر لبناني رسمي كبير أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان على علم مسبق بنوعية رد حزب الله من دون الاطلاع على توقيته بالضرورة، واهتم بدراسة تداعياته وعدم انعكاسه توسيعا للجبهة مع لبنان.
أضاف المصدر أن قيادة الحزب أخذت في الاعتبار مصالح الشرائح الكبرى من اللبنانيين وخصوصا جمهور حزب الله لجهة عدم التسبب بنزوحه من أماكن إقامته في بيروت وضحيتها الجنوبية، وكذلك بعدم إلحاق أضرار باللبنانيين في سائر المناطق البعيدة من الجنوب.
ورغم التأكيد المسبق والمتكرر من قبل الداعين إلى فتح مطار نعم عوض أن الأموال متوفرة وأن فتحه يؤمن فرص عمل إضافية كثيرة وتحديدا لأبناء الشمال، إلا أن مصدرا نيابيا بارزا شكك في جدية طارحي فكرة المطالبة بتشغيل مطارات إضافية في المرحلة الحالية، معتبرا أن الأسباب التي تحول دون ذلك عديدة، فالدولة في هذه الأزمة الاقتصادية وتحت وطأة الحرب المستمرة منذ 11 شهرا عاجزة عن تأمين كادر وظيفي وتقني لتشغيل مطار جديد.
أضاف المصدر أنه إذا كانت الشكوى من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت الذي يعتبر واحدا من أحدث المطارات في المنطقة بوجود ثغرات أمنية وسيطرة حزبية عليه، فهل إذا تم استحداث مطارات في البقاع والشمال يمكن السيطرة عليها سواء أمنيا أو سياسيا وأبعادها تاليا عن التدخلات الحزبية؟
وسأل المصدر أيضا هل هناك ضمانة ألا يتحول أي مطار في المناطق مسرحا لعملية التهريب ودخول الأشخاص إلى البلاد بطريقة غير شرعية ذهابا وإيابا، الأمر الذي يدخل البلاد في نفق هي في غنى عنه ويضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي.
ورأى المصدر النيابي نفسه أن هذه الطروحات لا تخرج عن إطار السجال ومحاولة ملء الفراغ السياسي، لافتا إلى أن من يطرحها يدرك جيدا أنها لن تلقى قبولا من القوى والأطراف المؤثرة والممسكة بزمام الأمور، وهي في النهاية لن تكون أكثر من زوبعة في فنجان لتسجيل النقاط ضمن الصراع الدائر حول الاستحقاق الرئاسي وهو جوهر الخلاف.
ميدانيا أطلق في الساعات الماضية نحو 20 صاروخا باتجاه بلدات إسرائيلية على الحدود الشمالية مع لبنان.
وقالت القناة 12 أن منظومات الدفاع الجوي أطلقت صواريخ اعتراضية قرب مدينة نهرية.
وردا على الاعتداءات والاغتيالات التي نفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة صيدا، استهدف حزب الله بسرب من المسيرات الانقضاضية المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ثبنة شراغة، كما أعلن الحزب شن هجوم بمسيرات انقضاضية على المقر المستحدث للفرقة 91 في الجيش الإسرائيلي في أليت هشاحر، مستهدفا أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصاب أهدافه بدقة.
وكان إعلام حزب الله تحدث عن عبور مسيرات انقضاضية الحدود باتجاه الجليل الغربي وتفعيل صفارات الإنذار في 15 مستوطنة.
ونفذت سلسلة غارات داخل المنطقة الحدودية وبمحاذاة شمال مجرى نهر الليطاني.
الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قصف بالطائرات بنية عسكرية وتحتية لحزب الله في مناطق ميس الجبل لخيام الحجير وبنت جبيل.
والليلة الماضية قصفت دبابة مركافة إسرائيلية أطراف بلدة الضهيرة قبل استهدافها أيضا بالقذائف المدفعية إلى أطراف بلدة النقورة، ودوت صافرات الإنذار في نتوعة في الجليل الغربي.
من ناحيته أكد الجيش الإسرائيلي أن 90% من الصواريخ التي أطلقها حزب الله فجر الأحد أطلقت من مناطق ومرافق مدنية. رئيس مستوطنة مانوت الحدودية مع لبنان مومي بار خليفة قال إن الجيش الإسرائيلي دافع عن هجوم ضد تل أبيب، لكننا نعيش بهذا الشكل منذ 10 أشهر ونصف الشهر، وهذا أمر محبط ولا يمكن استيعابه.
أضاف الأطفال خائفون وحرية التحرك مقيدة والناس ينهارون ماديا ولا أحد يهتم، وسأل ماذا كان سيحدث لو قرر حزب الله تنفيذ هجومه في 8 من صباح الأول من أيلول أول يوم في الدراسة.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل وفي خلال تشيع أحد قتل حركة أمل قال:
إن صرختنا اليوم هي للتأكيد أن الخيار الذي ارتضيناه طريق ذات الشوكة مستمرون عليه، دفاعاً عن كل لبنان، دفاعاً عن الوطن القوي والقادر على استيعاب أبنائه. يستشهد أبناؤنا إخوتنا، إنما يستشهدون دفاعاً عن آخر لبناني مهما اختلفنا معه أو التقينا معه، لأن حركتنا ومبادئنا ومقاومتنا هي من أجل كرامة الإنسان في مواجهة عدو الإنسانية.
من المنتظر أن يقر مجلس الأمن الدولي سنة إضافية مشروع تمديد لليونيفيل الذي قدمت باريس صياغته النهائية على أن توضع باللون الأزرق وتقر الخميس من دون إدخال تعديلات جوهرية.
وفي مؤشر على تماهي موقف الحكومة مع موقف الحزب الأصفر، أكد وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب أمام عدد من السفراء أن موقف لبنان الثابت هو التمديد لليونيفيل لسنة أخرى من دون إدخال أي تعديلات على قرار التمديد.
وفي السياق أكدت نائبة المتحدث باسم قوات اليونيفيل كانديس أردال أنهم يترقبون ما سيقرره مجلس الأمن، وعليه سيطبقون المقررات ويستمرون في القيام بمهامهم بموجب القرار 1701 دعما للجيش اللبناني والسلطات اللبنانية.
إن جنود حفظ السلام ما زالوا في مواقعهم ويتابعون القيام بمهامهم بموجب القرار 1701 في دعم الجيش اللبناني والسلطات اللبنانية، ويتابعون أنشطتهم العملياتية. في أكتوبر عندما بدأ الوضع بالتدهور قمنا بإخلاء بعض موظفينا المدنيين والمتطوعين، أي بمعنى أخرجناهم خارج منطقة عملياتنا في مكان آمنا في حال تصاعد الوضع وتدهور، ونحن هنا لحماية موظفينا. أيضا نتابع عملياتنا في مكانها الصحيح. من المهم للغاية أن نتابع التنسيق مع الجيش اللبناني، فالجيش اللبناني هو السلطة الأمنية الشرعية هنا في لبنان، ونحن هنا لدعمها. دورنا بدعم الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية في تطبيق القرار 1701 لا يمكننا القيام بذلك من دون شريكنا اللبناني، فلدينا شراكة قوية معهم، نعمل معهم بشكل يومي في جنوب لبنان وسنتابع القيام بذلك، فهذا بالغ الأهمية، دورهم بالغ الأهمية في ضمان الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، ونحن كقوات حفظ السلام نقوم بتوفير الدعم لهم لكي يقوموا بتسلم مهام حفظ السلام في منطقة جنوب لبنان بأنفسهم. هذا ما نعتزم القيام به على المدى الطويل.
أما وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألفاريس فرأى أن التصعيد في لبنان مقلق للغاية، مؤكدا الحاجة الملحة لوقف النار في غزة.
في الغضون أوضح مصدر دبلوماسي متابع عن قرب لحركة اللجنة الخماسية أنها لم تهمل موضوع الاستحقاق الرئاسي، لكن دولها كانت منهمكة في الأشهر القليلة الماضية بمتابعة محاولات وقف الحرب في غزة وانعكاسها التلقائي على وقف مواجهات جبهة الجنوب اللبناني.
وقالت المصادر أن اللجنة كانت مستغرقة في العاجل، وهو وقف الحرب في غزة، وفي المهم وهو تصاعد المواجهات في الجنوب، وما حصل قبل يومين يؤكد أهمية استمرار السعي لوقف حرب غزة حتى يتوقف إطلاق النار في الجنوب.
أضافت أنه في حال وفقت اللجنة في تهدئة الأوضاع في غزة والجنوب تعيد الاهتمام بملفات لبنان، وأولها ملف الاستحقاق الرئاسي وملفات ومواضيع لبنانية أخرى مهمة أيضا.
بعد توقف استمر أكثر من 5 سنوات بفعل الأزمة المالية والمصرفية وغياب التمويل الذي كان يؤمنه مصرف لبنان، وإعلان المدير العام لمصرف الإسكان ورئيس مجلس إدارته أنطوان حبيب أن المصرف بصدد التحضير لإطلاق قرض جديد بالليرة سيعلن عنه قريبا، وهو مخصص للترميم من أجل مساعدة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط في ترميم منازلهم وحظهم على البقاء في قراهم ومدنهم، دعا مصدر مالي ونقدي إلى عدم الإفراط في التفاؤل حيال المشروع الذي يحتاج إلى دراسة دقيقة قبل إطلاقه.
المصدر أوضح أن التمويل بالليرة يفترض أن يأتي من البنك المركزي، وليس مضمونا أن يقدم الأخير على التمويل بالعملة الوطنية، لأن ذلك يتطلب ضخ كتلة نقدية كبيرة في السوق، ما سيؤثر سلبا وبصفة سريعة على الاستقرار النقدي الهش، ويؤدي إلى ارتفاع جنوني في سعر الدولار، خصوصا أن لبنان لا يزال في دائرة الخطر النقدي، مشددا على أن هذا القرض يجب أن يكون مدرجا من ضمن الموازنة العامة، فإذا كانت موازنة لبنان السنوية بحدود 3.3 مليار دولار يجب ألا يتعدى الإنفاق هذه القيمة حتى لا نعود إلى المأزق.
أما حبيب فطمأن إلى أن تمويل هذه القروض لن يؤثر في قيمة الليرة، مؤكدا أن مصرف الإسكان سيمول المشروع من أمواله الخاصة وليس من أي مصدر آخر، إذ أن المصرف لديه حسابات مالية بالليرة قادرة على إمداد الراغبين بالحصول على القروض إذا استؤنفت أو إذا استوفت ملفاتهم الشروط المطلوبة. ولافتا إلى أن كل طالب قرض سيحصل على مبلغ 2 ملياري ليرة، أي ما يقارب 22,500 دولار.
المدير العام لمصرف الإسكان كشف في السياق أن القرض العربي وضع قيد التنفيذ، وبدأ المصرف بتلقي طلبات الحصول على القرض منذ وقت طويل، لافتا إلى أن هناك 24 ألف طلب حتى الآن.
ولفت حبيب إلى أن المصرف سيمنح قرضا بقيمة 50 ألف دولار حدا أقصى لأصحاب الدخل المتوسط و40 ألف دولار لأصحاب الدخل المحدود، وهذه الأموال ستخصص لشراء منزل أو بنائه، أما القرض المخصص بالليرة فهو لترميم المنزل.
إلا أن مصادر مطلعة على أجواء البنك المركزي شككت بقدرة مصرف الإسكان على تمويل القروض من أمواله الخاصة، وقد يضطر الأخير إلى الطلب من المركزي توفير الأموال للاستمرار في المشروع.
وأشارت المصادر إلى أن قيمة الأموال الموجودة في السوق حالياً تقدر بحدود 62 ألف مليار ليرة، أي ما يوازي 660 مليون دولار، وأن تمويل القرض المذكور بالليرة يعني حكما ضخ كتلة ضخمة من الليرة، ما ينذر بخطر ارتفاع الدولار في صورة سريعة ومن دون ضوابط.
المصادر نفسها سألت أين القرض العربي الذي حصل عليه مصرف الإسكان من الصندوق الكويتي وقيمته 50 مليون دينار كويتي، أي نحو 165 مليون دولار، ولماذا التأخير في وضعه موضع التنفيذ ليستفيد منه أصحاب الدخل المحدود.
وشددت على أن إعطاء القرض بالدولار أو بالعملة الصعبة يبقي قيمة صرف الليرة تحت السيطرة، أما استسهال إغراق السوق بالعملة الوطنية فله محاذير تجعل الأمور خارج السيطرة.
وذكرت المصادر إياها أن السياسة التي اعتمدها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري التي أفضت إلى سحب الكتلة المالية الكبيرة بالليرة من السوق استغرقت أشهرا طويلة وترافقت مع التوقف نهائيا عن طباعة الليرة، ما أدى إلى لجم الدولار، وهذه مسألة لا يمكن التفريط بها.
كهربائيا، الانقطاع الدائم متواصل والأمال بتغذية ولو لساعات قليلة معدومة، فالباخرة المصرية التي اشتراها لبنان وصلت منتصف الليل الفائت وسيتم فحصها قبل تجهيزها للتوزيع على معملي الإنتاج في الزهراني ودير عمار.
أما باخرة الفيول الجزائري فيتوقع وصولها الأسبوع المقبل محملة ب 32 ألف طن من الفيول غير الصالح للمعامل اللبنانية، وسيتم استبدالها أو بيعها، مما يعني تأخير الاستفادة.
قضائيا، من المقرر أن يصدر مجلس شورى الدولة اليوم قراره في دعوى الطعن المقدمة من قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن إدغار لواندوس ضمن قرار أو ضد قرار وزير الدفاع موريس سليم التمديد لعضو المجلس العسكري لواء بيير صعب كاثوليكي مع قرب إحالته إلى التقاعد في أيام، وسط توقع مصادر قانونية أن يرد المجلس الدعوة شكلا، ما يترك تداعيات إضافية على العلاقة بين وزير الدفاع وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وتحديدا إذا أخذ مجلس شورى بقرار سليم لجهة تأييد التمديد لصعب.
وفي حال إحالة صعب على التقاعد وعدم حسم موضوع رئيس الأركان في ظل غياب التعيينات، فإن المجلس العسكري يصبح مؤلفا من عضوين هما قائد الجيش والعضو السني أمين سر المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى، الذي شمله أيضا قرار الوزير بالتمديد، رغم أنه لا يزال هناك وقت قبل إحالته إلى التقاعد.
أكدت منظمة العفو الدولية في تحقيق جديد حول انتهاكات إسرائيل التزاماتها الدولية بحماية المدنيين أنه يجب التحقيق في الهجمات الإسرائيلية باعتبارها جرائم حرب، لافتة إلى أن الغارات الجوية على مخيم رفح استخدمت فيها أسلحة ذات تأثير واسع النطاق.
أضافت أن القانون الدولي يحظر الهجمات التي لا تميز بين أهداف عسكرية ومدنية، وأن الهجمات باستخدام قنابل ذات تأثير واسع في مناطق مكتظة بالمدنيين تشكل انتهاكا، واستهداف المدنيين بأسلحة غير دقيقة يمكن أن يسبب أضرارا واسعة للمدنيين.
في جديد الحرب الأوكرانية، تحدثت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع ذوي انفجارات قوية في كييف في وقت مبكر من صباح اليوم، فيما أعلنت قوة الدفاع الجوي أن البلاد بالكامل عرضة لخطر هجوم جوي بأسلحة باليستية روسية، ودعت المواطنين إلى اللجوء إلى أماكن محمية.
وقال مسؤولان أوكرانيان إن شخصا على الأقل قتل وربما لا يزال خمسة تحت الأنقاض بعدما أصاب صاروخ روسي أحد مباني البنية التحتية المدنية في مدينة كريفي ري في وسط أوكرانيا.
وكانت كييف أعلنت أن قاذفات وطائرات مسيرة روسية أقلعت فجرا باتجاه أوكرانيا حيث وضعت الدفاعات الجوية في أنحاء واسعة من البلاد في حال تأهب غداة هجوم جوي روسي ضخم استهدف شبكة الطاقة الأوكرانية.
وأمس أطلقت روسيا نحو 200 صاروخ ومسيرة باتجاه أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل في ضربة جديدة لشبكة الطاقة الضعيفة أصلا في البلاد، وسط إعلان موسكو عن صد هجوم على بلدات في كورسك.
واستهدف الهجوم كييف وضواحيها ومقاطعة عدة شرقا وجنوبا، أسفرت عن انقطاعات في الكهرباء وتعطل حركة القطارات.
إلى صفحة أو إلى أحوال الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للرئيب أول جوني عبدو.
صباح الخير، يعطيكم العافية.
أهلا جوني، تفضل.
بالنسبة لحركة السير، نحن حاليا بوقت الزروة وعندنا ضغط سير، بنبلش من المدخل الشمالي ضغط سير من جوني الكاسليك وصولا لنهر الكلب، بيجع بيفتح السير معنا، بيجع بيبلش الضغط دبي نقاش أنتليز جلدي. مدخل جنوبي أيضا ضغط سير خلدي باتجاه بيروت، خلدي باتجاه مفارق بشمون عرمون، وأيضا ضغط سير خلدي باتجاه شويفات. مدخل البقاع أيضا حركة ناشطة إلى كثيفة من علي نزولا باتجاه الكحالة وصولا إلى الجمهور. بالنسبة للحوادث اللي تسجلت عنا بال24 ساعة الماضية، تسجل عنا 7 حوادث للأسف نتج عنهم قتلين و7 جرحى. محاضر السرعة 334 محضر. هيدا بالنسبة لحركة السير.
شكرا، يعطيك ألف عافية. في صفحة المتفرقات،
في لفتة مؤثرة تعبر عن التقدير والدعم، فاجأت أمتي العداء البارالمبي اللبناني أرز زهر الدين أثناء إحدى جلسات التدريب في النادي الرياضي، وقدمت له هدية مميزة تحتوي على قميص يحمل شعار OMT وصورة له مع قول ملهم ورسالة جاء فيها:
إلى البطل أرز زهر الدين، قلبنا بيكبر وقت نشوفك عم بتمثل لبنان عالميا. الفوز يلي بتحققه ما بينقاس بعدد الميداليات يلي بتربحها، بل بعدد الأشخاص يلي بتأثر فيهم. أرز، أنت مصدر قوة وإلهام، OMT بتفتخر أنه تكون حدك اليوم تدعمك بهالمرحلة من مسيرتك، منتمنى لك كل التوفيق.
وتؤكد OMT من خلال هذه المبادرة دعمها الكامل لأرز زهر الدين الذي يعد رمزا للإرادة والتحدي في رحلته لتمثيل لبنان على الساحة العالمية.
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات السيارات الكهربائية الصينية، تماشيا مع إجراءات أمريكية تسعى إلى وقف تدفق السيارات الصينية المدعومة من الدولة إلى أمريكا الشمالية.
واتهم ترودو الصين، وهي أحدى أكبر الدول المصدرة للسيارات الكهربائية في العالم، بعدم ممارسة القواعد نفسها التي تتبعها الدول الأخرى متعلقة بمعايير البيئة والعمل، كما كشف عن ضريبة إضافية بنسبة 25% على واردات منتجات الصلب والألمنيوم من الصين.
معلوم أن قطاع تصنيع السيارات الكندي يوظف أكثر من 125,000 شخص، وأن أوتاوا ضخت مليارات الدولارات لدعم التحول إلى السيارات الكهربائية وضمن سلسلة إمداد محلية للبطاريات الكهربائية.
وقد فرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100% و38% على التوالي.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بمصلحة الأرصاد، صباح الخير لمنى عمر.
صباح النور.
كيفك منى؟
تمام الحمد.
تفضلي.
بالإجمال اليوم رح يكون غائم جزئيا لغائم، في عنا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على المرتفعات وبالبقاع، بينما على الساحل بتستقر، ما حيكون في عنا تغيير مهم. الرطوبة رح تبقى مرتفعة وفي عنا ضباب كثيف على المرتفعات. بكرة قليل ويوم لغائم جزئيا، درجات الحرارة باقية مثل ما هي على الساحل، في انخفاض طفيف بمنطقة البقاع وعلى الجبال، حتى ممكن تصير دون معدلاتها بكرة. في عنا ضباب كثيف على المرتفعات كمان. الخميس غائم جزئيا لغائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، ضباب كثيف رح يكون على المرتفعات، الريح رح تنشط أحيانا، في عنا احتمال رزاز على المرتفعات خاصة المرتفعات الجنوبية نهار الخميس. هيدا أكيد فترة بعد الظهر لنهار الخميس. الجمعة غائم جزئيا إلى غائم، استقرار بدرجات الحرارة، رياح ناشطة ممكن توصل 60 كيلومتر تقريبا بالمناطق الشمالية على المرتفعات الشمالية. في عنا كمان ارتفاع لموج البحر نتيجة الهواء اللي رح يقوى شوي، بيتحول البحر لهائج، رح يبقى كمان ما يرفقنا كمان نهار السبت هيك. الحرارة اليوم على الساحل عم تتراوح بين 23 و33، على المرتفعات من 17 ل27، وبالبقى من 18 ل34. الريح أغلب الوقت عم تكون جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كيلومتر. الرطوبة على الساحل عم تتراوح بين 55 و80%. البحر اليوم متوسط ارتفاع الموج وحرارة المي 30 درجة. هذا كل شيء.
شكرا منى، يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية أستاتيكو يطبع المرحلة المقبلة في انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية. رئيس الأركان الأمريكي مغادرا المنطقة، المخاطر على المدى القريب من اتساع رقعة الحرب انحسرت. البنتاغون، التهديد بشن هجوم على إسرائيل من إيران أو وكلائها لا يزال قائما. إسرائيل مصممون على مواصلة إلحاق الضرر بحزب الله والقضاء على قيادته. قيادي ممانع خطاب نصر الله أغلق بشكل نهائي ملف اغتيال شكر وأعاد الاعتبار إلى مفهوم توازن الردع. اليونيفل المطمئنة إلى أنه في القريب ستنتهي الحرب، ودور الجيش مهم جدا في ضمان الأمن والاستقرار في الجنوب. قروض مصرف الإسكان بين التفاؤل والتشاؤم والأمال بعودة الكهرباء قريبا معدومة. النشر انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.